بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأحبتي في الله، وقفة مع آيات الصيام. يقول رب العالمين جل وعلا في آيات الصيام من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. ما المراد بالصيام لغة وشرعا؟ الجواب: الصيام لغة الإمساك، ومنه قول الله تعالى عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام لغة الإمساك والكف والامتناع. وأما الصيام شرعا فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، أو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما وجه الشبه في الفرضية بين صيامنا وصيام الذين من قبلنا؟ والجواب: وجه الشبه في الفرضية والوجوب أنه فرض علينا كما فرض على الذين من قبلنا. فلقد صح عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: رمضان كتبه الله على من قبلنا. ولكن من باب الأمانة العلمية لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان فرض على من قبلنا، ولكن صح ذلك عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. طب ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ وهذا سؤال يطرح نفسه الآن: ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ الجواب: هي حصول تقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون، لعلكم تجعلون بينكم وبين النار وقاية، لعلكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. فالصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. فالحكمة من مشروعية الصيام هي حصول تقوى الله عز وجل. ثم قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والمراد بالأيام المعدودات شهر رمضان. ومعنى معدودات أي محصيات يعدها العاد، أو موقتات بعدد معلوم أو قلائل، كما قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فأياما معدودات يعني محصيات يعدها العاد. ثم قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني فمن كان منكم يا أهل الإيمان، يا من فرض عليه الصيام، مريضا أو على سفر فعليه أن يصوم أياما أخر بعد تلك الأيام التي أفطرها. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إذا كان به مرض يؤلمه أو يؤذيه أو يخاف تماديه أو تزيده فصح له الفطر. صح له الفطر؟ نعم. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طب هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: طب ما المسافة التي إذا سارها الشخص أطلق عليه مسافر وجاز له الفطر؟ والجواب: لا نعلم في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ذلك يرجع إلى العرف السائد، فكل ما أطلق عليه سفر فهو في عرف الناس سفر جاز فيه الفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا أي زاد على إطعام المسكين، فأطعم عددا أكثر من المساكين. يعني مثلا من أفطر يوما لمرض في رمضان، من أفطر يوما في رمضان لمرض ألم به، وكان هذا المرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، في هذه الحالة عليه أن يطعم مسكينا واحدا. طب لو أطعم أكثر من مسكين جاز له ذلك؟ الجواب نعم. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. إذا أطعم مسكين أو ثلاثة أو عشرة فقد تطوع خيرا، وكذلك إذا أطعم المسكين الواحد أكثر من الذي له، فمثلا إذا أعطى المسكين وجبتين بدلا من واحدة فقد تطوع خيرا. يعني أعطيت المسكين الواحد وجبتين أو ثلاثة، لا حرج في ذلك. ثم ختم الله الآية بقوله: وأن تصوموا خير لكم، يعني وصيامكم خير لكم من فطركم في السفر والمرض غير الشاق. ثم قال الله تعالى بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ففي رمضان أنزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي من الريح الشديدة، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان بعض السلف يختم ختمتين في اليوم الواحد في رمضان، فلقد صح عن البخاري أنه كان يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، وأيضا ثبت ذلك عن الشافعي رحمهما الله تعالى، وثبت عن بعض السلف أنه كان يختم بالأخص في العشر الأواخر من رمضان في كل ليلة. في كل ليلة، نعم، أين نحن من هذه الهمم؟ فرمضان شهر القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف من ارتباطاته ومشاغله ليعيش تدبر القرآن وقراءة القرآن ومدارسة القرآن، بالأخص في شهر القرآن. فرمضان يحب القرآن والقرآن يحب رمضان، فهما صديقان حبيبان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من شهد منكم رؤية الهلال فعليه أن يصوم رمضان. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية تذكرنا بقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وتذكرنا بقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وتذكرنا بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن هذه الآية دليل على مشروعية تكبيرات العيد، ولتكملوا الله ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال تعالى بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتى الله بآية الدعاء في ضمن آيات الصيام لبيان أهمية تلك العبادة للصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فدعوة الصائم مستجابة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، دعوتك مستجابة. في رواية عند فطر، وفي رواية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس حتى يفطرا. ثم قال تعالى بعدها: أحل لكم ليلة الصيام. ثم قال تعالى بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية لها سبب نزول، كما ورد في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان في هذا اليوم يعمل، فغلبته عيناه أي نام. فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففرح الصحابة بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. والخيانة هنا هي جماع النساء في الوقت الذي حظر الله عليهم فيه الجماع. ثم قال تعالى بعدها: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الآية تتحدث عن مشروعية الاعتكاف، فالاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما السنة فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عليه الصلاة والسلام. أما الإجماع فقد نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع وغيره من أهل العلم. والاعتكاف معناه لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خيرا كان أم شرا. وأما الاعتكاف شرعا فهو ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. وأركان الاعتكاف أولا النية، ثانيا اللبث في المسجد، ثالثا المعتكف، رابعا المعتكف فيه وهو المسجد. ويشترط في المعتكف أن يكون مسلما عاقلا، ويصح من المرأة وأيضا من الصبي. قال القرطبي رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: إن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع. قال الله جل وعلا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. تاب عليكم من ماذا؟ تاب عليكم من خيانتكم أنفسكم إذا باشرتم في ليالي الصيام. قال تعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سبب نزول هذه الآية كون بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يربطون خيوطا بيضاء وأخرى سوداء في أرجلهم، ويأكلون ويشربون حتى يميز الأبيض من الأسود. فنزلت الآية الكريمة لدفع هذا التوهم وإيضاح أن المراد هنا هو سواد الليل وبياض النهار، وليس كما يفعلون. ثم ختم الله هذه الآيات بقوله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أي كل ما ذكر هو حدود الله ومحارمه وأوامره، فلا تقربوهن ولا تنكحوهن، وهذا من بيان الله آياته للناس، فمن قام بها وحافظ عليها فقد اتقى الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة، اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام وأعواما عديدة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأحبتي في الله، هذا كلام موجز جدا في تفسير آيات الصيام، وإذا أردت المزيد فبفضل الله عز وجل تحدثنا عن تفسير آيات الصيام، وهذا موجود بفضل الله تعالى على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. بفضل الله تحدثنا تفصيلا عن تفسير آيات الصيام. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.